الرجيم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله وارحمنا بهم يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الكلام في المسألة السادسة. قال السادسة الشيخان ذكرا وأنثى إذا عجز عن الصوم أصلا أو مع مشقة شديدة فديا عن كل يوم بمد ولا قضاء عليهما. فالشيخ والشيخة وعدهما هذا العنوان المعروف أنه كبار السن الذي هو يقع منهم غالبا العجز عن الصوم. فلاحظ أنه المدار في الشيخ والشيخة ليس فقط العمر، لا يوجد لدينا عمر معين، فتحديد أنه هذا شيخ غير قادر على الصوم على اعتبار أنه لمثلا كبر سنه وصل 60 سنة بعض الناس، ومع وجود بعض الأمراض المعينة في بدنه فأدى ذلك إلى ضعفه عن الصوم، مما يؤدي إلى أن يكون الصوم متعذر عليه أصلا، يعني لا يستطيع الصوم البتة، أو لا أنه يقدر على الصوم ولكن الصوم يقع منه مع مشقة شديدة. ففي كلا الفرضين هذا لا يجب عليه الصوم، بل ولا يجب عليه القضاء أيضا، وإنما يفدي فقط، يدفع الفدية، والفدية هي عن كل يوم مد من الطعام. فالمدار بعد الشيخوخة اللي هو كبر العمر زائدا العجز عن الصوم، فالنظر وين؟ إلى العجز، لأنه بالنتيجة هذا العمر بما أنه غير محدد فممكن أنه يقع من صاحب 60 أو ما دون ذلك، أو 70 أو 80، ممكن أنه لا 80 سنة وهو قادر على صوم، صحيح البدن سليم لا مشكلة لديه من ناحية الصوم فيصوم كما هو واقع فعلا بالخارج. ولا قضاء عليهما لتعذره، لأن القضاء متعذر عليهم غير مقدور بالنسبة لهم، وهذا مبني على الغالب من أن عجزهما عنه لا يرجى زواله، أن الغالب أنه قال لا قضاء عليهما مع أن العجز منهما ممكن يزول أو غير ممكن، ممكن من الناحية العقلية ممكن، ولكن أفتى به على اعتبار أنه الغالب من حال هؤلاء أن العجز لا يزول عنهم بل إنه ثابت فيهم، فلا يرجى زوال العجز في الغالب ولا من الناحية العقلية. عليكم السلام شيخ. من الناحية العقلية لا يوجد مانع عقلي من القول بماذا؟ بزوال العجز، فممكن أن يزول العجز، ممكن من الناحية العقلية ممكن، يعني شخص مثلا عمره 60 سنة 70 سنة مثلا وهو عاجز عن الصوم فرضا لمدة من الزمان ثم يشفى، مثلا عنده فد مرض معين وزال هذا المرض بعملية بغيرها وجد علاجا، ممكن أو غير ممكن؟ ممكن، لأن بالنتيجة المسألة ليست بسيطة بحيث أنه مجرد عمر فيسقط عنا الصوم، لا، مركبة من أنه كبير في العمر زائدا عجز عن الصوم. هسه عجز تام او عجز جزئي بحيث انه يصل الى المشقه، على اي حال هو عجز يحصل منه عجز، فاذا اذا ارتفع العجز ارتفع جزء من المركب، فين عدم المركب اللي هو موضوع عدم وجوب الصوم او سقوط الصوم، سقوط وجوب الصوم. فبالتالي انه لا مانع من الناحيه العقليه من شفاء هذا مثلا ارتفاع العجز لاي سبب كان، بعد هذا يقوى بدنه، بعد مثلا يصير رياضي غير ذلك، ممكن بعد بالنتيجة ممكن، وإن كان هو في الغالب أنه أمثال هؤلاء يعني الغالب أنه لا يزول منهم العذر بل إنه يستمر. يعني بحيث أنه المشقة الشديدة بهذا المعنى اللي يعني تسوغ الإفطار أنه يصبح أنه الصوم فيه ضرر عليه المشقة الشديدة، أنه النظر وين بعد يصير أنه الصوم ضرري، الصوم يصبح ضرري عليه، فهنا بعد هذا لا يجب عليه الصوم. هذا هو المشقة الشديدة. ولا خوب التعب والخوب أي واحد حتى الشاب بالنتيجة خاصة بالأيام الحارة يصير عنده مشقة شديدة ويصير عنده تعب ويصير عنده إعياء، وأحيانا حتى بعض الناس يصل إلى قريب من الإغماء اللي لم يغمى عليه. وهذا مبني أنه سقوط القضاء عنهم مطلقان على الغالب من أن عجزهما عن الصوم لا يرجى زواله لأنهما في نقصان، لأن هذا العجز الذي حصل لديهم هو بسبب كبر السن وهم في نقصان من هذه الجهة، كلما كبروا كلما نقصت قوتهم، فبالتالي لا يتصور فيهم التكامل. وإلا فلو فرض قدرتهما على القضاء، يعني تجددت القدرة لهم على القضاء، وجب القضاء. يعني إذا واحد مثلا يجيهم مثل يوسف من أعز زليخة، وإذا بها هذه المرأة اللي عمرها مثلا 80-90 سنة تعود شابة عمرها 30 مثلا أو 25، بعدها شنو تقضي أو ما تقضي؟ تقضي خلاص، بعد هم رجعيها شابة وهم تقضي لا تقضي. فعلى أي حال بعض الناس تتجدد لديهم القدرة. وهل يجب حينئذ الفدية معه إذا تجددت له القدرة واستطاع أن يقضي؟ فحينئذ تجب الفدية مع القضاء أم أنه يكتفى بالقضاء؟ قال قطع به في الدروس، وجوب الفدية مع وجوب القضاء قطع به في الدروس. أنت ماذا ترى أيها الشيخ الشهيد الثاني؟ قال الأقوى أنهما إن عجزا عن الصوم أصلا أبد، يعني أصلا لا يقدرون على الصوم، لا مع مشقة ولا أبدا لا يقدرون على الصوم، فلا فدية ولا قضاء، لا فدية عليهم ولا قضاء. لا فدية فدية الشيخان إذا عجزا فدية بمدة فدية بعد العجز، ما فصل بي العجز المطلق أو العجز مع المشقة. شهيد الثاني الأقوى بعد كلامه واضح، وإحنا بعد وجهنا السؤال إليه فأجاب الأقوى. إحنا حتى نصرف الأذان قلنا أنا أيها الشهيد الثاني ماذا تقول، حتى نصرف الأذان عن كلام الشهيد الأول، بعد صار كلام جديد، الرجل فتح بالمسألة مو فقط شرح. فقال الأقوى يفتي أنهما تفصيل إن عجزا عن الصوم أصلا عجز نهائي فلا فدية ولا قضاء أصلا، وإن أطاقا الصوم بمشقة شديدة لا يتحمل مثلها عادة فعليهم الفدية، وعلى الذين يطيقونه فدية وعلى الذين يطيقونه فدية والذين لا يطيقونه لا فدية. بعد الذي يطيق الصوم مع مشقة شديدة عليه فدية، والذي لا يطيقه البتة بعد هذا لا شيء عليه، لا شيء على لا فدية. الفدية مشروطة بماذا؟ بأنه يطيقه مع مشقته، يطيقه طبعا، إذا يطيقه لما لا يصوم يوجد مشقة، وإلا خوب الذي يطيقه بلا مشقة هذا يصوم، فرض الكلام أنه يصوم. فلذلك لما صور بتصوير آخر قال هذا فدية، بعد أنه بحسب أنه الذي يطيقه هذا فدية والذي لا يطيقه لا فدية. فإذا إن أطاقاه الصوم بمشقة شديدة لا يتحمل مثلها عادة، وإلى المشقة مثل ما تفضل الشيخ على قبل شوية شنو قال؟ المشقة حاصلة على أي حال من الشيخ والشيخة ومن الشاب، فلا فرق، لا المشقة التي لا يتحمل مثلها عادة فعليهما الفدية، فعليهما الفدية. ثم إن قدر على القضاء، تجددت لهم القدرة على القضاء بحيث أنه لا عجز أصلي ولا عجز بسبب المشقة، وجب القضاء. طيب والفدية؟ قال والأجود حينئذ ما اختاره في الدروس من وجوب الفدية مع القضاء. من وجوب الفدية مع القضاء، لماذا؟ يقول لأن الفدية وجبت بالإفطار أولا بالنص الصحيح. الإفطار الذي حصل منهم أولا بالنص الصحيح بسببه وجبت الفدية. هو هذا بعد، يعني الفدية ليست بدلا عن القضاء، حتى أنه لما يقع منهم القضاء، لاحظ، لما يقع منهم القضاء يقع البدل، لا لا، الفدية بسبب الإفطار الأول الذي وقع منهم، والإفطار الأول واقع منهم على أي حال، سواء قضوا أو لم يقضوا واقع منهم. والقضاء وجب عليهم بتجدد القدرة. القضاء لما سقط عنهم لسقوط لوجود العجز، لأنه لا قدرة لديهم، فسقط عنهم القضاء، لاحظ، فلما تجددت القدرة صار القضاء واجبا من جديد، وجب القضاء. والأصل بقاء الفدية لإمكان الجمع بين القضاء والفدية، لأنه لا موجب لي، الأصل بقاؤها، فلما نقول بسقوطها، ما الموجب لسقوطها؟ لا معنى لسقوط الفدية. ولجواز أن تكون هذه الفدية عوضا عن الإفطار الأول في شهر رمضان، لا بدلا عن القضاء، لأن يعني هذا الكلام بأنه تسقط بماذا؟ تسقط الفدية بالقضاء، هذا إذا افترضنا أنها بدلا عن القضاء ممكن أنه يتصور سقوطها على اعتبار أنه الأصل حصل، فالبدل لا معنى له، البدل بدلا هو بدلا عن المبدل، فإذا وجد المبدل لا معنى للبدل، لا معنى للبدل. ولكن المصنف الشارع عفوا يقول أنه لا، واقعا المسألة ليست كذلك، فإما أنه التفصيلة بعد عدت له تفصيلات، الأول أنه العجز أصلي فيسقط القضاء والفدية، العجز بسبب المشقة يعني هو يطيقه ولكن بمشقة شديدة لا يتحمل مثلها عادة فعليه الفدية، إذا تجددت له القدرة مطلقا بعد سواء كان عجزه أصلي أو عجزه به فحينئذ ماذا يكون؟ طبعا اللي عنده عجز أصلي بعد ما يتصور شنو عنده تجدد قدرة في الغالب، لا هو الذي لا يطيقه عادة هو الذي مثل على اعتبار أنه فيه يعني هو أصلا يعني كأنما وضعيته الصحية تماما منهكة، يعني مثل اللي مثلا مصاب بداء السكر الذي لا يقوى على الوقاء مثلا بدون شرب ماء أكثر من مثلا ساعة ساعتين أو الأكل أو كذا، هذا ما يتصور في شفائه، هذا عنده عجز بالأصل، ذاك الذي يطيقه يعني مع مشقة، خب هاي المشقة ممكن ترتفع، ممكن المشقة بسبب أنه وجود شهر رمضان فرضا بشهر تموز، فإذا صادف مثلا صوم قضاء بشهر الواحد ممكن يصوم، ممكن يصوم، أو أنه مثلا في شهر رمضان كان لديه عمل مثلا، أو كان هو ملتزم بعمل عمل شاق فيصبح شنو عنده مشقة، ففي بعض الأيام مثلا يصبح عنده تعطيل أو غيرها ممكن أنه يصوم، وممكن تتجدد القدرة لهذا الشخص على أي حال. هذا بالنسبة للشيخ والشيخة أو الشيخان، وذو العطاش أو ذو العطاش بضم أوله العين، ذو العطاش وذو العطاش أو العطاش هو داء لا يروي صاحبه، هو الذي يروي الماء، الماء يروي من؟ يروي الشارب، ولكن ممكن إسناده بالتجوز، إسناده أنه يروي هو، وإلا فاعل الإرواء من هو؟ الذي يقع منه الإرواء الماء، فهذا يقع عليه الإرواء، فلا يقال أنه يروي، ممكن يروى، ممكن لا يروى صاحبه، ولكن هو لا مشكلة في أنه يروي، لأن أنا عندي بالطبعة يروي ها يروى اي فعلى اي حال يروي عندي بالطبع كنا مصححيها يروى اي بالدرس ولكن ما اشوفها ما بيها مشكله تجوزا اسناد الفعل الى المفعول تجوزا يروي صاحبه على اي حال وهو داء لا يروى صاحبها ويروي صاحبه ولا يتمكن من ترك شرب الماء طول النهار بقيد أنه لا مطلقا وإنما الميؤوس من برئه كذلك أنه الميؤوس من برئه عن هذا المرض بأنه لا يقوى على يعني ممتد القضية معه ميؤوس من برئه لا يشفى هذا يسقط عنه القضاء ويجب عليه الفدية والمقدار الفدية عن كل يوم بمد من طعام ولو حدث وبرئ برئ من المرض قضى إذا حدث مثلا حادث وبرئ هذا ذو العطاش من مرضه فيجب عليه قضاء ما فاته من شهر رمضان طيب هنا المصنف ذكر أنه لو برئ قضاء بينما الشيخ والشيخ قال لا قضاء عليهما مع أن حكمهما واحد ذاك إذا برئ ذاك إذا مثلا الشيخ والشيخ ارتفع العجز عنه يقضي وهذا يقضي فلماذا اقتص ذكر هذا بالقضاء دون ذاك الشيخان لماذا لم يذكر يقول وإنما ذكر القضاء هنا لإمكان البرء من المرض حيث إن المرض مما يمكن زواله عادة بخلاف الهرم فإن الهرم وهو كبر العمر مع الضعف كبر العمر مع الضعف الذي يوصف بالهرم هذا لا يرجى زواله عادة لا يرجى زواله وإن كان لا مانع عقلي من زواله ولكن بالنتيجة عادة يستحيل زواله لأن هو الهرم بالنتيجة يوصف به من كبير السن الذي يكون ضعيفا يكون الضعف منضما إلى كبر السن لا مطلقا مو كل كبير السن يقال إنه هرم لا إذا قيل لاحظوا يقال شيخ هرم فإذا قيل شيخ هرم معناه يوجد شيخ غير هرم إلا خب لا معنى لذلك قال هرم خلص شيخ هرم إذن هناك شيخ ليس بهرم فإذن الهرم شنو بعد صفة زائدة على الشيخوخة اللي هو شيخ زائدا ضعف لا بس هو معناه انه حتى يكون لها لا مو بالضروره لا مفهوم احنا ما اثبتنا حكم في قبالها ولكن حتى يكون لذكر القيد معنى فلما يذكر الشيخ هرم معناها انه هناك شيخ غير هرم هناك تفصيل فلما يقال مثلا اذا قيل زيد العالم يعني هناك ناس غير عالمين رجل عالم معناه هناك رجل غير عالم يعني العالمية صفة زائدة على الرجولة هو هذا المراد وإلا لا معنى لذكرها رجل كريم رجل شجاع رجل طويل رجل جميل يعني هذه صفات زائدة على أصل ذات الرجولة فلذلك لما يقال شيخ هرم معناه أنه الهرم صفة زائدة على الشيخوخة مو أنه هي ذاتية أو إنه ذات الشيخوخة وإلا لكان ذكر الشيخوخة كاف في حضور معنى الهرم فلذلك لما تذكر يعني يلزم أن يكون هناك شيء زائد فيها فما هو الزائد فيها؟ يقال أنه مضمن إلى الشيخوخة شنو ضعف يعني هو ضعف بسبب الشيخوخة بسبب كبر السن فيقال أنه هرم صار هرما فلذلك الذي يكون هرما بالنتيجة هذا لا يرجى زوال الهرم منه وهل يجب مع القضاء بما أنه تتجدد له القدرة هل يجب مع القضاء الفدية الماضية التي ذكرت في بداية الكلام
حول الأقوى ذلك بعد واضح من الجو من
المسألة السابقة. الأقوى ذلك أنه يجب عليه الفدية منضمة إلى ما ذكر من القضاء عند تجدد القدرة عند برئه من المرض بتقريب ما تقدم وبه قطع في الدروس. تقريب ما تقدم تقريبه في الشيخ والشيخة أنه الفدية لا تكون في قبال القضاء حتى يقال أنه أو أنها بدل عن القضاء حتى أنه إذا حصل المبدل، لا لا، ممكن أن يقال أنها لأصل يعني إفطار في شهر رمضان، فلذلك تبقى الفدية في ذمته وإن استطاع القضاء، فالقضاء يسقط عنه للعاجز، فإذا زال العاجز يقضي. ويحتمل أن يريد هنا في هذا الكتاب يعني بوجوب الفدية منضمة إلى القضاء في الدروس، ولكن هنا في كتاب اللمعة القضاء من غير فدية يحتمل هذا كما هو مذهب المرتضى، لأنه ماذا قال؟ قال ولو برئ قضى، سكت، ذو العطاش الميؤوس من برئه كذلك، يعني شنو كذلك؟ يعني يفدي بمد من طعام ولو برئ قضى. بعد سكت. بالتالي لو أراد الفدية لقال ولو برئ قضى مع الفدية مثلا، ولكن بما أنه لم يذكر، إذن الظاهر أنه لا يريد، يحتمل أنه يريد في هذا الكتاب يعني فتواه القضاء من غير فدية كما هو مذهب السيد المرتضى، واحترز بالميؤوس من برئه عمن يمكن برؤه عادة، يعني شخص عام مرة واحد ميؤوس من برؤه على اعتبار الأمراض مرض مزمن، مرة لا واحد صاب عارض من نتيجة، فالذي يمكن برؤه عادة هذا يفطر، فإنه يفطر ويجب القضاء حيث يمكن القضاء كالمريض من غير فدية، كالذي يمرض مرضا عارضا مثلا بعد عند عملية عند مرض عارض أي مرض، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فهذا من ضمنهم المريض بالعطاش الذي يكون مرضه غير مزمن عارض بعد بالنتيجة، هذا داخل في كلية المرض، فلا يجب عليه لا فدية ولا هم يحزنون، قضاء فقط، قضاء فقط، فإنه يفطر ويجب القضاء حيث يمكن كالمريض من غير فدية. والأقوى أن حكمه كالشيخين يسقطان عنه مع العجز رأسين وتجب الفدية مع المشقة، يرجع إلى نفس فتواه في الشيخان، إما أنه عاجز عن الصوم من رأس أبدا لا يقدر على الصوم لا يطيق الصوم فهذا لا يطيقه فلا فدية ولا كفارة، فلا فدية ولا قضاء، وإما أنه يطيقه مع مشقة شديدة لا يتحمل مثلها عادة فهذا يسقط عنه القضاء ولكن يجب عليه الكفارة الفدية، عفوا الفدية، وإن تجددت له القدرة حينئذ هذا يجب عليه القضاء والفدية، القضاء والفدية. طبعا هو يشكل عليه، يشكل عليه بأنه كيف أنه يسقط عنه القضاء والفدية، يعني هذا الميؤوس من برئه الذي لا يقدر البتة شيخه والشيخة أو ذو العطاش، هو أبدا لا يقدر عاجز بالتمام، طيب هذا إذا برئ من مرضه أو زال العجز لأي سبب كان، إذا زال العجز بعد هذا يجب عليه القضاء أو لا؟ ها؟ طيب هو يجب عليه القضاء وشنو بعد حسب فتوى؟ القضاء والفدية، هو بالأصل ما عليه فدية، الدور لما قضى يطفي فدية؟
هو بالأصل لا قضاء ولا فدية، فاللي صار شنو هو؟ تجدد القدرة على القضاء. فشنو وجب القضاء؟ زين الفدية ايش بيها وجبت على شنو الموجب لها وهي ساقطة من أصل؟ فعلى أي حال إلا اللهم ليش احنا حاولنا أنه ندفعها بمسألة قلنا أنه هذا الذي يعجز عجزا يعني قطعيا عاجز البته، هذا بعد شفاء صعب يعني على أي حال لا يتصور. نعم اللي الذي يكون الصوم منه بمشقة شديدة هذا يتصور زوال مثلا زوال العجز، فصاحب المشقة الشديدة هو الذي يتصور زوال العجز، ولكن على أي حال هو كلاهما في نقصان بالنسبة للشيخ والشيخة وصاحب وصاحب مرض العطاش الميؤوس من البراء يعني اللي عنده مرض مزمن، فعلى أي حال كلاهما وين في نقصان، يعني المرض في تزايد ميؤوس من البراء فهو لا بر ولا صغر سن، هو جاي يكبر وعطاش عنده بعد، هو وين يشفى؟ نعم اليوم عنده مشقة شديدة باتر شنو عنده؟ عنده عجز تام، أما أنه شفاء هذا يعني فرض نادر بالنتيجة، فرض نادر. والشيخ والشيخ نفس الشيء، اليوم هو شيخ وبعد شنو والصوم بالنسبة له حرجيا غدا شنو عنده؟ الصوم أصلا غير مقدور بس، فشنو بعد فرقه عن ذاك الشيخ النوشي؟ الشيء الثاني الشيء الثاني القائل بأنه هذا يسقط عنه القضاء والفدية، ثم يقول إذا تجددت له طبعا إذا تجددت ما منظور إليه على وجه الخصوص، منظور إليهما، منظور إليهما الذي لا يقدر عدم قدرتان مع عجزتان والذي يكون عجزه بسبب مشقة شديدة، فبعد هو مطلق الكلام. فإذا كان الكلام مطلق بالنتيجة يعني الثاني عليه مثلا هذا فدية، فإذا صار عليه قضاء قضاء وفدية، بس ذاك أصلا لا فدية ولا قضاء، لما يصير عليه قضاء قضاء وفدية كيف يكون؟ صعب يعني تصوير الفدية صعب يكون على الأول. أي السابعة الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن إذا خافتا على الولد، بعد الولد سواء الجنين أو الولد الذي ترضعه، تفطران وتفديان بما تقدم بمد من طعام، تفطر في شهر رمضان وتدفع الفدية. طيب وانتهى قال لا وتقضيان مع زوال العذر، يعني بالنتيجة هذه الحامل المقرب تضع شهر شهرين تضع، يعني مقرب بالنتيجة هي مو أكثر، فإذا وضعت زال العذر فتصوم. والمرضعة التي تخاف على الولد أيضا يزول العذر بالنتيجة، أيضا الولد يفطر حتى لو قلنا أنه لا تستطيع ما دام الولد لا يعني لا يزول العذر ما دام الولد مرتضعان، فبين بالنتيجة الولد لا يبقى يرتضع مدى الحياة بعد انفصاله في عامه خلال سنتين وينتهي يفطر. فعلى أي حال تفطران وتفديان وتقضيان مع زوال العذر، وإن نعم هسه إذا وصل وهو لعله بمشكل مثلا من هذه الجهة على اعتبار ذاك مريض ذاك مسافر، هسه هاي شنو مشكلتها؟ مشكلة عارضة يعني مو ذاتية فيها. هو ما يصور تبقى سنة؟
لا هو راح تجيبها بعد صار ترضع بيه للسنة الجاية.
ممكن على فرض طب انه هي اذا ولدت مثلا يكون لديها عذر بالارضاع. هسه راح ياتي انه بالنتيجة الارضاع طب يعني يحتاج انه تضيق في المسألة عليها. طب اذا هناك سعة بالمسألة طب لا، والنتيجة أيضا الولد المرتضع يعني ممكن إذا بلغ 4 أشهر يعني بعد 4 أشهر ممكن يستعان بأمور مضافة إلى الحليب، يعني يصير بعد يستعان يعني بالوضع الاعتيادي بغض النظر عن الفتوى الشرعية. بالوضع الاعتيادي ممكن أن يضاف إلى الارتضاع شنو أمور أخرى، ماي مثلا، شيء آخر، حليب خارجي، أي أمور آخر. فيصير ممكن أنه الطفل يستعين بأمور أخرى يتغذى بها مضافا إلى الحليب. وإنما لم يذكر القضاء مع القطع بوجوبه لظهوره، حيث إن عذرهما آيل إلى الزوال فلا تزيدان عن المريض، فيكون القضاء هو الأصل فيهما. وفي بعض النسخ وتعيدان بدل وتفديان، تعيدان يعني تفطران وتعيدان. يقول وفيه إذا قيل تعيدان تصريح بالقضاء وإخلال بالفدية، وعكسه أي ما أثبتناه هنا من تفطران وتفديان يقول أوضح، لأن الفدية لا تستفاد من استنباط اللفظ بخلاف القضاء. يعني مجرد أنه قال تقضيان أو تعيدان، لاحظ تعيدان، هذا ممكن أنه نستدل بتعيدان على القضاء، ولكن الفدية من أين؟ مع أن الفدية ثابتة عليهما، فلا يمكن استفادة الفدية من القضاء، بينما ممكن استفادة القضاء من غيره، على اعتبار أنه الأصل أن المريض إذا زال عذره، أي كل صاحب عذره إذا زال عذره فيلزم عليه القضاء. ولو كان خوفهما على أنفسه، إذا كان الخوف على الطفل، ولو كان خوفهما على أنفسهما، يخافان على نفسيهما، فكالمريض تفطران وتقضيان من غير فدية. إذا كان الخوف على شيء خارجي على الطفل على الولد فيجب الفدية، إذا الخوف على النفس فيجب القضاء من غير فدية، لأنها مريضة طبعا. طبعا هذا يتصور في الحامل أكثر من المرضعة، الخوف على النفس. وكذا كل من خاف على نفسه، يعني بعد أعطى شنو قاعدة عامة، كل من يخاف على نفسه من في الصوم فيفطر ويجب عليه القضاء من غير فدية، ولا فرق في ذلك في الخوف بين الخوف لجوع أو لعطش، ولا فرق في الخوف في المرتضع، خوف المرتضع بين كونه هذا الولد المرتضع ولدا للمرضعة من النسب أو ولدا لها من الرضاع، لأنه على يتعسى يكون ولدا لها، بما أنها ترضعه فيكون ولدها، فإما يكون ولدها من النسب هي أمه الحقيقية الواقعية، وإما هي أمه من الرضاعة، فلا فرق أنها تخاف على الولد الذي هو ولدها والولد الذي هي ترضعه، أو أنها تخاف من الجوع أو العطش لأي سبب كان، المهم أن لديها خوف. ولا فرق أيضا بين المستأجرة والمتبرعة، يعني هي تأخذ أجرة على الرضاع ومرة لا، هي ترضعه تبرعا. نعم لو قام غيرها غير المتبرعة مقامها متبرعا أو آخذا مثلهما، يوم مثلها المفروض مثلها مثلها. هسه بعد لو قام غيرها غير المتبرعة مقامها متبرعا أو قام غير المستأجرة مقامها آخذا أجرة مثل أجرتها أو آخذا أجرة أنقص من أجرتها امتنع الإفطار، امتنع الإفطار. شنو امتنع؟ امتنع بعد يعني لا يجوز له الإفطار، وإنه لا يوجد هناك مانع ذاتي في الإفطار. شنو امتنع الإفطار؟ تجيب لأكل وتاب، بعد هاي ما لها وجه رجعها للمتبرعة. الوالد المتبرعة متبرعة، إذا واحد تبرع مكانه هي متبرعة ترضعه، ولكن في شهر رمضان إذا صامت يجف لبنها مثل أو يقل إلى درجة تؤذي الطفل مثلا، أنها لا تؤدي حق الطفل من اللبن، فحينئذ هذه ماذا تصنع؟ نقول تفطر. طيب تفطر مطلقا؟ قال لا، إذا يوجد متبرعة غيرها فقد خوب هي بعد ما ملزمة بي. المستأجرة كذلك إيه؟ غيرها أقل خوب يأخذوها الغير بعد قيلهم أخذوها دون غير أكو غير بعد بما أنه يوجد غيرها فبعد لا معنى لأنه أو آخذ مثلها أو أنه هي تقول لهم أنا راح أخذ الفلانة بشهر رمضان مثلا أنا راح أخذ الفلانة ترضعه، أنا ما عندي حليب في شهر رمضان، ممكن أنا أخذ ولدكم إلى فلانة ترضعه في شهر رمضان وأنطيها الأجرة. فبعد هذا الوالد شنو يريد؟ يريد ابنه شبعان نايم، هاي شنو المعدة؟ طبعا إذا ما كان لديه هدف آخر، لأن في العادة أنه الذي يبحثون عن مرضعة يبحثون عن أصلها وعن أخلاقها وعن كذا وعن دينها وعن ورعها وعن يعني على اعتبار أنه هذا كله يؤثر في الوليد. فمو ترى تأخذ الوحدة حمقاء مثلا ترضعه وإذا به يصاب بال. والفدية من مالهما، والفدية سيل الآن شنو هو قضاء والفدية. طيب والفدية من مالهما بالنسبة للحامل والمرضعة يجب عليهما الفدية، ولكن الفدية من أين؟ من والد الطفل؟ طب لا، من مالهما وإن كان لهما زوج، حتى وإن كان لهما زوجون وهما يرضعان للزوج إلا أن الفدية عليهما. وإن كان لهما زوج والولد له، هذا هم زوج هو ملزم بها من جهة، وأيضا من جهة أخرى هو والد الطفل الذي بسببه هي أفطرت، ولكن مع ذلك لا يجب على هذا الزوج أن يدفع الفدية دونهما، بل يجب الفدية من مالهما. والحكم بإفطارهما خبر معناه الأمر، لما نقول يفطران هذا خبر ولكن معناه يجب عليهما الإفطار مع الضرر. طيب لماذا يجب؟ قال لأنه لدفعه الضرر، لأن الإفطار هنا يدفع الضرر فيكون واجبا عليهما. ثم يقول ولا يجب صوم النافلة بشروعه فيه، يعني الآن أنا شرعت في صوم مثلا النصف من شعبان يوم البيض، اليوم أي يوم شعبان بعد مستحب صومه، اليوم صمت ساعة 9 الصبح شفت روح شوية شنو جوعان أو أشرب ماء، بعد هذا يجب علي الصوم أو لا يجب؟ قال لا يجب، يجوز الإفطار. لا يجب صوم النافلة بشروع المكلف في صومه، وذلك لأصالة عدم الوجوب، لأنه هذا الأصل أنه ليس بواجب، فإذا شرع فيه يتحول من مستحب إلى واجب، قوم لا يبقى على عدم وجوبه. طيب إن قلت أن قطع العمل منهي عنه، نعم سوى غير واجب نعم، ولكن هناك روايات واردة في النهي عن قطع العمل، فما جوابك؟ يقول ها، والنهي عن قطع العمل مخصوص ببعض الواجب ليس مطلقا، بعض الواجب لا كل الواجب ولا يشمل المستحب، فبالنتيجة في بعض الموارد في بعض الواجب. يقول نعم هذا استدراك، هو غير واجب نعم، ولكن يكره نقض صوم النافلة بعد الزوال، نقض الصوم بعد الزوال مكروه، والسبب في الكراهة هو الرواية المصرحة بوجوب الصوم حينئذ إذا وصل إلى بعد الزوال، وجوب الصوم صوم النافلة بعد الزوال، إذا صام وتجاوز وقت الزوال فيصبح الصوم واجبا عليه. إن علي عليه السلام قال: الصائم تطوعا بالخيار ما بينه وبين نصف النهار، فإذا انتصف النهار فقد وجب الصوم. إذا انتصف، هذا محل الشاهد، إذا انتصف النهار يعني بعد الزوال وجب الصوم، صار صوم واجبا عليه، وجبا صوم. ويقول: هذه الرواية المصرحة بوجوبه حينئذ بعد الزوال المحمولة على تأكد الاستحباب أنه واجب، لا بمعنى أنه واجب كما هو شأنه شأن الواجبات، وإنما تحمل على أن الاستحباب يصبح أكثر تأكيداً. آكد يعني نعم، هو الصوم في أول الوقت مستحب، ولكن استحبابه بعد الزوال أكثر أكبر آكد. وذلك لقصورها عن الإيجاب سنداً، وإلا هي دلالة واضحة بعد. إذا انتصف النهار فقد وجب، فقد وجب بعد هاي قد جاءت قبل فعل الماضي، وبعد واضح أنها لما تستعمل تأكيد لقصور الإيجاب سنداً. وإن صرحت الرواية بالوجوب متناً، وإن صرحت من حيث المتن والدلالة هي صريحة، ولكن المشكلة في هذه الرواية من جهة الإسناد. تسامح بالنتيجة ما أعرف يعني مبناه بهاي المسألة، ما أعرف يعني يعني قصدك هو متشدد بقضية الإسناد وكذا. خب لا، التسامح موجود غالبا، حتى اللي ما يثبتون التسامح هم يذكرون هذه المستحبات، ما ثابت عندهم قاعدة التسامح، يقولون ما ثابت، بس هم يذكرون المستحبات والمكروهات وكذا. وعلى أي حال هو يعني شنو استحباب آكد وكذا، كراهة جواز الفعل. وهذه الكراهة مطلقا نعم، إلا باستثناء إلا لمن يدعى إلى طعام فترتفع الكراهة عنه، فلا يكره لمن يدعى لطعام قطع الصوم المستحب مطلقا، سواء كان قطعه للصوم قبل الزوال أو كان قطعه للصوم بعد الزوال، بل أكثر من ذلك يكره لهذا الشخص المضي على الصوم بعد دعوته للإفطار، وروي أن إفطاره أفضل من الصيام 70 ضعفا. صباح الوقت. ولا فرق بين من هيئ له طعاما وغيره، يعني لا فرق أنه هذا الذي دعاني للإفطار هو هيئ لي طعام أو لا، صادفة دعاني إلى طعام عارض، يعني هو لم يهيئ طعاما خاصا لي، وإنما طعام يعني بالنتيجة وقع في يده، دعاني إلى بيته على حين غفلة، على اتحاد استجابة دعوة المؤمن. ولا بين من يشق عليه المخالفة وغيره، يعني أحيانا المخالفة أنه لما يدعوني هل فيها مشقة أنه لا أقبل دعوته، أحيانا لا، اعتيادي مثلا العلاقة بيني وبينه عندما علاقة موطدة صديقي غير ذلك، يعني بيننا علاقة ممكن أنه يقبل مني العذر إذا اعتذرت، يقول على أي حال ويستحب الاستجابة. نعم يشترط في الداعي كونه مؤمنا، والحكمة فيه في هذا استحباب الإفطار ليست من حيث الأكل، بل إن الحكمة هو إجابة دعاء المؤمن، هي دعوة المؤمن وعدم رد قول المؤمن، لذلك يشترط كونه مؤمنا. طيب وهذا الذي يكون أفضل من الصيام 70 ضعف، الصيام عليه أجر وثواب، وهذا الإفطار أكثر أفضل منه 70 ضعف، إذن عليه أجر وثواب مضاعف، فكيف يتحقق؟ قال وإنما يتحقق الثواب على الإفطار مع قصد الطاعة به بالإفطار لذلك ونحوه. بعد استجابة دعوة المؤمن كما أنه قال أنه يشترط أن كونه مؤمنا وقال أنه الحكمة إجابة دعوة المؤمن، قصد الطاعة بالإفطار لإجابة دعوة المؤمن لا بمجرد الأكل، لأن هذا استجابة الدعوة حتى أنه يستحق عليها الثواب فهي عبادة، يستحق ثواب إذن هي عبادة، استجابة دعوة المؤمن بأمر من الله تبارك وتعالى فتكون عبادة، والعبادة يتوقف ثوابها على النية، فمن لم ينوي لا ثواب له. المسألة الثامنة بيان ويأتي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.